بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. مباشرة نهيتكم، عندي هنا كنت نهيتكم. هو الحديث مختصر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الشارح في سنده: أيوب بن هانئ قال الحافظ: فيه لين، يعني اسناده فيه ضعف لكن المعنى صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. صححه ابن حبان يعني أخرجه في صحيحه، والحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه يصح بلفظ زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف جدا. والشارح رحمه الله قال: هو ضعيف وأكثر من ذلك، ويغني عنه الأحاديث التي بعده. قال ابن حجر: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ولهما يعني للبخاري ومسلم، نحوه يعني بمعنى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ولفظ حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال المغيرة: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وعند مسلم: فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. فمعنى أنه بمعنى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. قال الحافظ: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. يعني أن ابن حجر رحمه الله اختار لفظ ابن ماجه لأنه أصرح في في النهي عن الدفن ليلا. أما رواية مسلم فإنها تدل أن الصلاة عليه في الليل قد تؤدي إلى أن دفنه في الليل قد يؤدي إلى تقليل المصلين عليه ونحو ذلك. قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي، يعني أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الشارح: الحديث حسن. وكذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان في إسناده بعض الجهالة لكن عمل العلماء عليه. قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. إيش قال عندك المحقق عن هذا الحديث؟ نعم، إيش عندك يا حسن يا سعيد؟ سلام عليك. حديث ابن عباس في الأسفل في الحاشية أسفل. يعني الإسناد فيه ضعف لكن له شواهد، إذن في إسناده ضعف وله شواهد. قال ابن حجر في خاتمة كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال: فتؤذوا الأحياء. وهي زيادة حسنة كما قال الشاعر. هذه خاتمة الأحاديث الواردة في كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد اشتملت على جملة من الموضوعات المتعلقة بباب الجنائز. الموضوع الأول يتعلق بمسألة زيارة القبور. ففي حديث بريدة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة الذي بعده بيان الأحكام المتعلقة بجانب زيارة القبور. أفاد الحديث الأول استحباب زيارة القبور، وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارتها في أول الأمر. قال العلماء: لعل العلة في ذلك حتى لا يفتن الناس بالقبور ودعائها لقرب عهدهم بالجاهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رخص الله عز وجل في ذلك، فرخص النبي للأمة قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. في بعض الروايات: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيه أيضا بيان الحكمة من زيارة القبور. ما الحكمة من زيارة القبور؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الحكم أنها تعود بالفائدة على الزائر. الزائر للقبر يستفيد، يستفيد أنها تذكره بالآخرة وتزهده في الدنيا، خاصة المقابر التي كما ذكرنا باقي على حالها. أما ما يفعله الناس اليوم من تزويق المقابر وتزيينها والعناية بها فهذا خلاف السنة، لأن الأصل المقابر تبقى على حالها لتكون أشد عظة وعبرة للرائي والزائر. الفائدة الثانية تعود على المزور، وهي أنه يدعى له ويستغفر له فينتفع. إذن زيارة القبور فيها فائدة للزائر وللمزور إذا حيطت بالضوابط الشرعية. فيكون مقصد الزائر من زيارة القبر أو من زيارة المقابر كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة والدعاء للأموات، الدعاء لهم حتى وإن كانوا من الصالحين، حتى وإن كانوا وإن كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالميت أيا كان ينفعه أن تدعو له، ولا يجوز أن يدعى من دون الله. ولهذا يقول العلماء زيارة المقابر هناك زيارة شرعية وهناك زيارة غير شرعية. الزيارة الشرعية هي التي تكون من أجل التذكر للآخرة والزهادة في الدنيا والدعاء للأموات، والزيارة غير الشرعية هي التي يقع فيها بعض المنكرات. وهذه الزيارة غير الشرعية منها زيارة بدعية ومنها زيارة شركية، منها زيارة يقع فيها الإنسان في البدع، ومنها زيارة توقع صاحبها في الإشراك بالله سبحانه. وقد فصل لنا العلامة البسام رحمه الله شيئا من ذلك، فقال في الفائدة الثالثة: زيارة القبور لا يخلو من أربع حالات. الأولى يدعو للأموات فيسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة، ويخص من زاره منهم بالدعاء والاستغفار، ويعتبر بحال الموتى وما آلوا إليه، فيحدث له ذلك عبرة وذكرى وموعظة، فهذه زيارة شرعية. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يزور المقابر ويدعو الأموات، وهكذا كان الصحابة. هذه الزيارة التي كان يفعلها الناس في القرن الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذن المقصد الصحيح من زيارة القبور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو نفع الحي والميت. الحي ينتفع بالدعاء بالعظة والعبرة، والميت ينتفع بالدعاء له. هناك من الناس، وهي الحالة الثانية، من يزور المقابر ليدعو الله سبحانه وتعالى عند القبور، فيدعو لنفسه ويدعو لمن أحب عند القبور، أو يذهب عند قبر خاص فيدعو الله، ولا يدعو صاحب القبر وإنما يدعو الله، ويعتقد أن الدعاء عند القبر مستجاب أيا كان القبر، ولو كان حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأشياء المنكرة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تدعو في أي مكان، غير مقيد بزمان وغير مقيد إلا بمكان، إلا بالأماكن والأزمنة التي بينها ربنا أو بينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما اعتقاد بعض الناس أنه لا يستجاب له إلا إذا ذهب عند القبر الفلاني فدعا، هذا من البدع. هناك حالة ثالثة، أن يذهب إلى القبور فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاههم، أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحقهم، فيقول: يا ربي أسألك أن تعطيني بجاه صاحب هذا القبر كذا وكذا، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، لأن هذا الدعاء غير مشروع، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرعه. وهناك الطامة الكبرى، وهي الحالة الرابعة، وهي أن يزور القبور لدعائهم من دون الله سبحانه، يذهب ويدعو صاحب القبر، يطلب منه الدعاء دفع البر، أو يطلب منه جلب المنفعة، أو يطلب منه أن ينتقم له من فلان، أو يطلب منه أن ينصفه من فلان، أو يطلب منه الولد. ولهذا يتطور الحال عند هؤلاء، فلا يبقون عند الدعاء له دعاءهم من دون الله، وإنما تجده يذبح إذا تطلب الأمر، يذبح لهم باسم فلان. وهذه يا أخواني من الأشياء التي ابتليت بها مجتمعات المسلمين، فتجد أن تعظيم القبور والأضرحة أصبح من الأمور من الطقوس المنتشرة في بلاد الإسلام. فتجد بعض المجتمعات عندها تعظيم للمقبورين، تعظيم غير شرعي، وانتشار الأضرحة انتشار كبير في مصر وفي اليمن وفي الشام وفي العراق وفي تركيا وفي باكستان وفي الهند. يعني تجد في المنطقة الواحدة أكثر من 1000 ضريح يدعى من دون الله سبحانه، ويطلب منه دفع البلاء وإزالة المصيبة، أو يطلب منه رد الغائب، أو يطلب منه المغفرة أو الرحمة أو غير ذلك، أو يستسقى القطر عنده. وهذا هو الشرك الذي نهى عنه الله ونهى عنه الأنبياء والمرسلون: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو تأمل الإنسان في هؤلاء الذين يخاطبون القبور تجده يخاطب المقبور بأشياء لا يمكن أن يخاطب بها إلا الله سبحانه. لما يقول له: يا فلان اغفر لي، يا سيدي، أو يا بدوي، أو يا ابن العجيل، أو يا فلان، أو يا فلان، يدعوه من دون الله. إيش دعوة الأنبياء؟ الله سبحانه لماذا بعث الأنبياء؟ ما من نبي بعثه الله إلا وهو يدعو الناس إلى إفراد الله بالعباد. ففي سورة الأعراف وفي سورة هود ذكر ربنا سبحانه أنه ما بعث نبيا إلا يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن يأمرهم بإفراد الله بالعباد، وهو أول أمر أمر الله به في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهل يقبل ربنا سبحانه أن يشرك به معه غيره أو غيره؟ الجواب لا. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني إذا عملت عمل تريد وجه الله وتريد وجه فلان ما يقبله الله، فكيف إذا كان من البداية هو يصرف لغير الله؟ ومن الناس من تجده يقبل على هذه القبور بكل ذاته، فيخاف منها ويرجوها ويحبها ويتقرب إليها. وهذا يا أخواني للأسف موجود ومنتشر في كثير، لعلكم ما تشاهدون في هذه البلاد، لكن في غير هذه البلاد من يرحل يجد، بل حتى ابتلية المساجد بها، فتجد المسجد والقبر، المسجد والقبر. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، القبور في المقابر والمساجد في أماكن خاصة. فإذا بني مسجد، إذا وجد مسجد وفيه قبر، فينظر أيهما أول. إذا كان الأول هو القبر يهدم المسجد، وإذا كان الأول هو المسجد يخرج القبر، لن يجتمعان. وقد ذكر العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد شيئا من هذا البلاء، حتى قال: أنك لا تكاد تجد في بلد إلا وفيها من يدعى من دون الله سبحانه. يقول: فأهل الشام يدعون فلان، وأهل اليمن يدعون فلان، وأهل العراق يدعون فلان، وأهل كذا يدعون فلان، تعددت المدعوات. إذن المقصد أن زيارة القبور، الزيارة الشرعية، هي أن تزورهم للدعاء لهم لا لدعائهم. تدعو لهم، فهم أحوج ما يكونون إلى أن تدعو لهم وأن تستغفر لهم. في الحديث أيضا من الفوائد أن الدعاء ينفع لمن دعي له، سواء كان حيا أو ميت. فإذا دعوت لإنسان بالخير فإن ذلك ينفعه، إذا استغفرت له ينفعه ذلك، وهذا مما اتفق عليه العلماء. الإيمان أيضا بحال أهل القبور وما هم عليه، وأن منهم من يعذب ومنهم من ينعم، هذه من الأمور الغيبية التي الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بها. فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما في القبر، بما يقع في القبر من الفتنة لأصحاب القبور وسؤالهم، ومن العذاب والنعيم، ومن ضغطة القبر، وأشياء وأمور غيبية أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت لما تقف عند القبر إيش تتذكر؟ كيف تتذكر الآخرة؟ تعرف أن هذا هو المصير، وأن هذه الحفرة الضيقة يوسعها الله سبحانه مد البصر في النعيم لمن أحسن، وأنها تضيق على صاحبها وتنقلب إلى حفرة من حفر النار على من أساء وأراد الله سبحانه وتعالى عذابه، وأن هذا المكان لا ينفعك فيه إلا عملك، أموالك كلها تتركها. مثل ما ذكرت لكم في الدرس الماضي، لو أن عندك سن من الذهب ومت، العلماء يقولون ما يذهب هذا السن مع الميت، إن استطعت أن تنزعه بدون أذية الميت انزعه، يستفيد منه الحي. يعني ما تذهب إلا بخرقة بيضاء. طيب وأموالك اللي جمعتها وحرصت عليها تفرق، والله سبحانه هو الذي تولى تفريقها وتوزيعها. يعني في أناس أنت ما تريد تعطيهم ولا تحبهم، لا ما هو على كيف، هؤلاء بشرع لا يأخذون، أنت ما تريد تعطيه، عاق ابن لك عاق، يعطى رضيت أم أبيت. حتى لو كتبت في الوصية فلان ما يعطى وفلانة ما تعطى، إذا له حق في شرع الله يعطى وأنت ما تنفذ فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فالصحابة تعجبوا من هذا السؤال، يعني السؤال إجابة واضحة، أن كلنا نحب أن يكون مالنا أحب إلينا من مال الغير. قالوا: كلنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما تركته تتركه لوارثك. المال الذي تتركه من بعدك ليس مالا لك، مال لوارثك. كل ما عندك في الدنيا تتركه، ولا يبقى معك إلا العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. أهلك يذهبون ويبكون وكذا ويرجع يوم يومين ثلاثة أربعة انتهى. الزوجة ربما تتزوج، والولد يذهب إلى عمله، والأموال تقسم، والعقارات تباع. ولو بقي منهم من هو من الصالحين يدعو لك ويستغفر لك، والمال يرجع ولا يبقى معك إلا العمل. إن كان عملا حسنا جاءك في صورة رجل جميل المظهر حسن المظهر نية الوجه، تقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وإن كان غير ذلك جاءك بوجه أسود، فيقول: من أنت؟ فوجهك يأتي بالشر، فيقول لك: أنا عملك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهنا معنى تتذكر الآخرة، تذكر الأحوال الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: أحصاه الله ونسوه. تأتي يوم غير تذكر بكل شيء، أنت فعلت كذا في يوم كذا في يوم كذا، أنت نسيت، لكن محصي في كتاب لا يضل ربي ولا يضل. هنا تتذكر الآخرة، تذهب في الدنيا، أنك لما تقيت تعرف حقارة الدنيا، يعني هذه الأمور كلها والهيلمة والذهاب والإياب والبطرة نهايتها إلى الدود وإلى التراب، وهذا الوجه الجميل الذي لو خرجت فيه حبة صغيرة هكذا تطوف البلدان من أجل العلاج، الآن يهال عليه التراب. شوف كيف، ومنا من إذا يعني جاءت على ثوبه بقعة ما يلبس الثوب، خلاص النظافة كل هذا يذهب، خلاص التراب. هنا تذهب في الدنيا وتعرف حقارة الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن ما تساوي شيء عند الله، ولا تزل عند الله جناح بعوض. فهنا تتذكر الآخر وتعرف أنه لن ينفعك إلا عملك الصالح. فليحرص المسلم على هذه السنة وهي زيارة القبر والمقابر من أجل أخذ العظة والعبرة، وليحذر من الوقوع فيما حرم الله الميت لا ينفع ولا يضر، ولو كان ينفع لنفع نفسه، ولو كان يضر أحد لدفع الضر عن نفسه، لا ينفع ولا يضر. نبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه شيء، وقد قال لأمته ذلك، وأمره الله أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله سبحانه وتعالى ميزه بالوحي والرسالة والاصطفاء والنبوة، لكن ما ينفع إذا أنت ظلمت نفسك، ما ينفعك إلا بالشفاعة يوم القيامة. لكن أنك تدعوه من دون الله وتتضرع له من دون الله وتدعوه من دون الله، هذا ما يجوز. أنت تقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، ولا نستعين إلا بك يا الله. فهذا أمر إخواني مهم أن يشاع بين الناس وأن ينبه الناس عليه، فالناس في غفلة وعماية عظيمة عن هذا الجانب. وهذا الجانب إخواني هو فعلا جانب التغيير الصحيح. الأمة إذا أرادت أن تزيل الظلم عنها وتزيل الظلم عنها، والحكام الظلم يذهبون عنها، تبدأ التغيير من هنا، من صيانة العقيدة وصيانة الدين وحماية الدين. إذا فعلوا ذلك ارتفع عنها الظلم. لكن يعبدون غير الله ويتضرعون لغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، ومنهم من لا علاقة له بالدين أصلا، وبعدين يقول: كيف يولى علينا الظلم؟ فهذه الثورات التي تحصل يا إخواني ليست بثورات من أجل الدين، هذه المقصود منها الدنيا إلا ما شاء الله. وأنتم تشاهدون تسمعون، ما يريدون منها الدنيا، الدين ولا حماية الدين ولا حماية العقيدة. ليسوا بغاضبين أنه يدعى غير الله أو أنه يشرك مع الله أو أن الصلاة يضطهد الناس فيها أو أن الدين، لا أبدا. هذه ثورات من أجل أن الخبز قد نقص وأن البطون قد قلت. فلهذا إنسان يعصم نفسه ما استطاع من الخوف في ذلك والتشجيع عليه، ومتابعة هذه الأمور لا تنفع إن لم تضر، إنها لا تنفع. فالزم غرض العلماء، نسأل الله جل وعلا أن يصلح حال أمة الإسلام. الصلاح يبدأ من إصلاح العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى ذلك، والأنبياء أول ما دعوا الناس إلى ذلك، وقال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذن في الحديث أيضا من الفوائد كما ذكر الشارح أن النفخ موجود في الشريعة، هناك أمور يشرعها الله سبحانه وتعالى شرعا مؤقتا ثم ينسخه الله. كان في بداية الأمر نهاهم عن زيارة القبور ثم أذن لهم في ذلك، فهذا يسمى عند العلماء النسخ، كان شيء مشروع في البداية ثم نسخه الله نهاه. وهذا الحديث يعني فيه بيان النسخ في حديث واحد وفي دليل واحد، جاءك المنسوخ والناسخ في نص واحد. يقول العلماء: لا نقول عن حكم بأنه منسوخ إلا أن يعلم المتقدم من المتأخر. يعني لا تأتي إلى مسألة تقول مثلا المسألة التي مرت معنا القيام للجنازة إذا رأيناها، بعض العلماء قالوا أو كثير من أهل العلم يقولون القيام منسوخ، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالقيام، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس. فهنا هل يعرف المتقدم من المتأخر؟ هذا الأمر الأول، لابد أن نعلم أن المتقدم هو الأمر الأول والمتأخر هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني الذي يعني لا يلجأ إلى النسخ إلا بعد التأكد منه، وهو عدم إمكانية الجمع بين الأدلة. وهنا يمكن أن نجمع فنقول: الأمر بالقيام مستحب والجلوس جائز، فيكون على جهة الاستحباب لا على جهة، لأن الجمع يكون فيه العمل بكل الأدلة بخلاف النسخ. النسخ يعطل الدليل الأول ويعمل بالدليل الثاني. من مسائل زيارة القبور أيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أن قوله فزوروها اتفق العلماء أنه خطاب للرجال، ولهذا قالوا باستحباب زيارة القبور للرجال، ولكنهم اختلفوا هل يدخل في هذا الخطاب النساء أو لا يدخل فيه النساء. وهذا الخلاف أشار إليه الحافظ بن حجر لما ذكر لنا الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. هذا الحديث حديث ضعيف، يستدل به بعض العلماء أن الزيارة القبور للنساء لا تجوز، لأنه لعن زائرات القبور، واللعن أمارة من أمارات النهي الدال على التحريم. الشيء الذي لعنه الشارع أو لعن صاحبه يدل على التحريم، ولهذا استدلوا بهذا الحديث أن زيارة النساء القبور لا تجوز. لكن هذا الحديث ليس هو الوحيد في هذه المسألة. وهنا يعني بعض المسائل المتعلقة من الأدلة التي استدل بها العلماء على النهي عن زيارة القبور، هذا الحديث حديث أبي هريرة بهذا اللفظ لعن زائرات القبور، جاء بلفظ آخر لعن زوارات القبور. وهذا الحديث بهذا اللفظ جاء من طرق متعددة حكم عليها العلماء بأنه يرتقي إلى درجة الحجية فيكون حسن لغيره. وما معنى زوارات القبور وزائرات القبور؟ هل هناك فرق بين قوله في الرواية لعن زائرات القبور وبين قوله لعن زوارات القبور؟ من العلماء من قال لا فرق، الزائرات هن الزوارات فقط، أن كلمة زوارات جمع لزائرات، فيكون لعن زائرات القبور ولعن زوارات أي أيضا الزائرات، فهو جمع، قالوا لا فرق. والقائلون بذلك يقولون لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. ومن العلماء من قال هناك فرق، فزوارات المراد بها الكثرة، المراد بها الكثرة يعني المكثرات من زيارة القبور، وهذا معناه أنه يجوز لها أن تزور المقابر أحيانا مع عملها بالضوابط الشرعية، الحجاب الشرعي، عدم التعطر بالخروج، أنها لا تنوح ولا تصيح ولا يعني تعمل المنكرات. هذا القول الثاني هو الأقرب إن شاء الله، لأنه وردت أدلة أخرى تفيد إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في زيارة القبر. وعائشة رضي الله عنها فهمت من حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أنه عام للرجال والنساء، ولهذا زارت المقابر. ولما سئلت عن ذلك فقالت كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك ثم رخص، ففهمت أن الرخصة للرجال وللنساء. وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا تقول، فقالت يا رسول الله إذا زرت المقابر ماذا أقول، فقال قولي السلام على أهل الديار الحديث. فكونه عليه الصلاة والسلام علمها ماذا تقول دليل على جواز زيارتها القبر، لأنه لو كان ما يجوز للنساء لقال لا تزوري أصلا، ولكن لم يقل ذلك، وإنما قال لها قولي، وعلمها الدعاء الوارد في زيارة المقابر. ولهذا فالذي يظهر أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور أحيانا، لأنها تشترك أيضا مع الرجل في أخذ العظة والعبرة والاتعاظ والاعتبار والزهد في الآخرة والنظر والدعاء للميت، ولكن كما ذكرنا يكون ذلك بالضوابط الشرعية. إيش الضوابط الشرعية في خروج المرأة؟ الأمر الأول الحجاب الشرعي طبعا، والحجاب الشرعي مسألة طويلة يختلف فيها أفهام الناس اليوم، منهم من يذهب إلى الحال إلى أشياء خاطئة، ولكن نحن نقول في الجملة أن تكون محتجبة حجابا شرعيا. الأمر الثاني عدم النوح كما سيأتي معنا أنه نهي عن ذلك. الأمر الثالث البعد عن البخور والعطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة إذا خرجت سواء للمقابر أو لغيره، إذا خرجت وكانت تمر على الرجال فما يجوز لها أن تستعمل العطر، إذا كانت تمر على الرجال ما يجوز. نعم. الكثرة يعني العرف، يرجع للعرف، هل هي مكثرة أم لا، يعني لا تكثر، نادر تذهب، أحيانا يكون في عرف الناس أن هذا أحيانا. إذن هذه الضوابط لابد من مراعاتها. لا بد من مراعاته. أيضا يمكن أن يضاف أيضا أمن الفتنة، أن يكون في ذلك أمن الفتنة، ما يكون فتنة لا لها ولا لغيرها، لا لها ولا لغيرها. هذا بالنسبة لما يتعلق لمسألة زيارة القبور. نذكر بعض الأدلة التي استدل بها من أجاز زيارة المرأة للقبر. من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد من الحديث أنه مر عليها وهي تبكي عند القبر. قالوا: وجه الاستشهاد أنه لم ينهها عن الذهاب للقبر، وإنما نهاها عن البكاء والنوح عند ذلك. قالوا: هذا وجه الاستشهاد. أيضا استدلوا بحديث هذا الحديث: استأذنت ألا فزوروها، قالوا: هو عام للرجال والنساء. أيضا في حديث عائشة، الحديث هذا الذي ذكرناه حديث أنس في صحيح البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي مستدرك الحاكم أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. إذن فهمت من أمره عليه الصلاة والسلام بزيارته أنه ماذا؟ أنه عام للرجال والنساء. قال الترمذي: رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. فإذا كانت ما تأمل المرأة على نفسها الفتنة فلا تذهب. كذلك ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع هذه الأدلة مستدلا بها أن زيارة النساء للقبور ليست حراما. وكذلك قال ابن حزم: نستحب زيارة القبور والرجال والنساء في ذلك سواء. وقال القرطبي رحمه الله: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة، يعني زوارات من المبالغة. قال الشوكاني: هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. وقال ابن القيم رحمه الله: المنصوص عند أحمد في إحدى الروايات أنه يكره من غير تحريم. وفي رواية عن أحمد أنه مباح غير مكروه. ابن القيم من يقول بالمنع. إذن هذا هو، يعني أحببت أن أقرأ هذا البحث من جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي، فهذا خلاصة ما يذكره العلماء في مسألة زيارة المرأة للقبر. والشيخ الألباني رحمه الله أيضا فصل في هذا في كتابه أحكام الجنائز. الموضوع الثاني موضوع النياحة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد في لعن النائحة والمستمعة. لعن النائحة ثبت من أحاديث أخرى، ولعن المستمعة وإن كان الحديث ضعيفا لا يصح إلا أنه صحيح المعنى. فالمستمع للمنكر الذي لا ينكره داخل في المؤاخذة. قالت أم عطية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. قال الشارح: النائحة النياحة رفع الصوت بالندب وتعديد محافل الميت، تصيح وترفع صوتها وتتكلم وتقول: يا فلان كنت لنا كذا وكنت لنا كذا، ومن لنا إلا أنت، وأنت كنت لنا الأب الرحيم، إلى آخره من الكلمات. وقال عياض: النياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت. وفي حديث عمر: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال الشارح: ومثل النياحة شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية النياحة والندب، الحكمة في ذلك كما قال الشارح أن فيه إظهار الجزع والتسخط على قدر الله. الواجب أن الإنسان إذا نزلت عليه المصيبة والبلاء أول ما يتذكر ماذا؟ الصبر والاحتساب، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة عظيمة، إنا يعني نحن جميعا، إنا لله، منشأنا ومبدأنا ومآلنا ومرجعنا إلى الله، وإنا إليه راجعون، والله عز وجل هو الذي كتب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فما من مصيبة إلا وقد كتبها الله وقدرها، سواء أنت رضيت أم لم ترضى، هذه ستأتي ستأتي، لكن إن رضيت كتب لك الأجر، وإن جزعت مضى قدر الله وكتب عليك الإثم. وكما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني بعد أن يعني بعض الناس يقول خله يصيح وينوح حتى يخرج ما في قلبه، الجواب هذا خطأ، لابد أن يصبر ويحتسب ويذكر الأذكار الواردة في هذا الباب: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حينئذ يأجره الله سبحانه. الشارح رحمه الله، المؤلف رحمه الله ابن حجر، ذكر حديث أنس في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أنه يجوز للإنسان أن يبكي على الميت من غير نياحة، وأن دمع العين وحزن القلب مباح وجائز وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الشفقة والرحمة والتراحم بين الناس. أما أن الإنسان يعني حتى ما يقع من هذا، هذا يدل على قسوة. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام تدمع عينه ويحزن قلبه ويقول: وإنا على فراقك ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فلا يقول إلا ما يرضي الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله، ودمع العين لا يضر في هذا الباب، بل ربما أجر عليه الإنسان، وحزن القلب أيضا لا يضر، فإن هذا من الأمور التي فطر الله عز وجل عليها ابن آدم. بقي علينا أن نعلم حديثه عليه الصلاة والسلام: من نيح عليه عذب. طيب أنا شو دخل لي أني أعذب إذا كنت أنا رجل صالح ومؤمن، وبعدين مات الإنسان ثم بكى عليه أهله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا قال العلماء: الحديث معناه يدخل في معناه من أوصى الناس بذلك، أوصاهم أنه تنوحون عليه أو لا تنسوا أن تقوموا بالواجب، أو ما يسمى عند الناس بالعادات والتقاليد والإسلاف والأعراف، هذا يدخل في هذا الباب. أو أن يكون يعلم أن هذا منتشر فلا ينهاهم عن ذلك، ولهذا للإنسان أن يوصي، يكتب في وصيته أنه: لا تفعلوا علي كذا، واتقوا الله سبحانه، وأوصيكم بكذا وأوصيكم بكذا. وإلا فإن الإنسان إذا نهاهم برئت ذمته. قال الشارح: الحديث يدل على أن الميت يعذب بسبب النياحة، والنياحة ليست من فعله. قال إلى أن قال: وأفضل ما قيل فيه قول شيخ الإسلام أن الصواب أن الميت يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة، وفي لفظ: من ينح عليه يعذب بما نح عليه، والشارع لم يقل يعاقب، وإنما قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له، ولكن ينبغي أن يوصي بترك النياحة عليه إذا كان من عادة أهله النياحة، لأنه متى غلب على ظنه النياحة وفعلهم لها ولم يوصي بها مع القدرة فقد رضي بها. إذن ما أخذ شيخ الإسلام أن الميت يعلم، تأتيه الأخبار بأن هؤلاء ناحوا عليه وتكلموا وفعلوا المنكر، فهو إذا كان من الصالحين يشعر بالألم في ذلك أنه لا يرضى بذلك، تألم حزن. قال الشارح: وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه الآية قاعدة كلية عامة لأهميتها وعظمتها، وجدت بالشرائع السابقة. إذن الله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما أحد يتحمل ذنب الآخر إلا إذا كنت أنت متسبب، يعني أنت الذي علمتها الباطل ونشأ عليه، إنسان علمتها الغناء وما تبت إلى الله سبحانه يصلك هذا الإثم، وإنسان علمتها القرآن يصلك ثواب ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الموضوع الثالث موضوع الدفن بالليل، وفي هذا الحديث جابر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، وقد ذكر العلماء من الحكم في ذلك أن الدفن ليلا يكون فيه قلة الحاضرين، والعلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة لأنه قد دفن جماعة من الصحابة ليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، خاصة إذا وافق ذلك قلة الحاضرين وعدم علم أهله بذلك، فلا يلجأ الإنسان إلى هذا الأمر إلا إذا اضطر، كأن يخاف على الجثة من الفساد، على الميت من الفساد، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يستطيع معها التأخير. الموضوع الرابع صناعة الطعام لآل جعفر يدل، أو صناعة الطعام لأهل الميت. السنة في العزاء أن يأتي المعزي إلى المعزى فيعزيه بالكلمات الطيبة ويصبره ولا يجلس للطعام عنده، هذه السنة في العزاء. وليس من السنة أن يصنع أصحاب الميت طعاما لمن جاءه، هذا ما هو من السنة، بل النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث جرير أنهم كانوا يعدون ذلك من النياحة، فكون الناس يجتمعون في أيام العزاء للأكل والطعام هذا ليس من السنة. ومن يعتقد أن ذلك ينفع الميت هذا ما ينفعه، لأنه عمل غير صالح، وهو من البدع التي أحدثها الناس اليوم، وربما دخل الناس في باب التباهي يتباهون، والله أنا صنعت على ميتي أحسن من ميته، وهذا كل ما ينفع الميت. لكن إذا كان أهل الميت قد جاءهم ضيوف من أماكن بعيدة، وهؤلاء الضيوف ما لهم مكان إلا هنا فيبيتون عندهم، فلهم في هذه الحالة أن يصنعوا لهم طعام من باب الضيافة لا من باب العزاء. أحيانا أنت يأتيك الناس من دولة أخرى أو من مدينة أخرى فيبيتون عندك يومين ثلاثة أربعة من أجل أيام العزاء، وأنت تحب ذلك، فهم من أهلك، فهنا تحتاج أن تصنع لهم طعام، فهذا الصنع ليس من أجل الموت إنما من أجل الاجتماع. والسنة أن أهل الميت يصنع لهم الجيران الطعام ويأتونهم بالطعام سواء لهم أو لضيوفهم، فإذا صنع أهل الجيران لأهل الميت طعاما، حتى لأنهم غير متفرغين، قد يكون عندهم أطفال، عندهم أيتام، عندهم كذا، ما يتفرغوا لإطعامهم، وهذا يا أخوان كان ظاهرا في الزمن القديم، لأنهم ما يعرفون المطاعم ولا يعرفون الأشياء هذه. اليوم الحمد لله الأمور ميسر، سيتصل باتصال يأتي الطعام، لكن حتى هذا قد يشغل عنه. إذا صنع لهم طعام فأكلوا منه، وكان الذي صنع لهم كثيرا، يعني مثلا جيرانهم كلهم جابوا لهم أكل والأكل كثير، في هذه الحالة يقول العلماء يجوز أنهم يعطوا غيرهم ويوزعوا، حتى لو جاهم أحد قربوا له فأكل، لا من باب الاجتماع لي في أيام العزاء، لا من باب. وتكرار العزاء لهم يعني بحسب المصلحة كما مر معنا، إذا في مصلحة من التكرار فعل، يعني أنت تذهب تعزيه في اليوم الأول، إذا في مصلحة أنك ترجع ذهب، كأن يكون هو يأنس بك ويأنس بحضورك وبوقوفك معه، وإذا ما فيش مصلحة عزيته وانصرفت. وإذا عزيته في المقبرة يكفي، ما يلزم أن تذهب إلى البيت، وإذا عزيته في بيته أو في مكتبه أو في سوقه أو في مسجده يكفي ذلك. فالمهم أنه لا يرهق أهل الموتى. ومن المنكرات أن بعض أصحاب الميت يأخذون من مال الميت ويعملون هذه الولاية، وهذا المال الذي تركه الميت خرج من ملكيته تماما وأصبح ملكا لغيره، فالتصرف فيه غير جائز. قد يكون أموال أيتام، قد يكون أموال لصغار ولقصر، وقد يكون هذا المال ينفع في سداد دينه وفي قضاء دينه، فهم يصرفون في هذه المنكرات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر لما مات جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. الظاهر نعم، في تحديد العزاء بثلاثة أيام فيه مصلحة للناس، أن وإن كانت التحديد يعني ثلاثة أيام والجلوس له جائز من جهة أن أنهم لا يتفرغون إلا في هذا الوقت، وأنت احرص أن تعزيهم في هذه الأيام لأنهم قد تعارفوا عليها، وإذا انصرفت الثلاثة أيام انصرفوا إلى أعمالهم. لكن إذا ما أدركت العزاء في هذه الأيام لك أن تعزيه في أيام أخرى. أنس المقصد كنا نعتبر الاجتماع وصنع الطعام من النياحة، يكون مجموع ذلك، مجموع ذلك الجلوس وصنع الطعام وكذا والاجتماع له، هذا هو من النياحة. طيب، ومن العلماء من يرى أن فيه إصلاح، لكن المقصد أن اجتماعهم تحديدها بثلاثة أيام ليس مفاده أنه ما يعزى إلا في هذه الأيام الثلاثة، إنما من باب تسهيل، التسهيل على صاحب العزاء والتسهيل على المعزي، من جهة أنك عرفت المكان تذهب إلى التعزيه. لكن أنا أقول مسألة صنع الخيام للعزاء هذه فيها نوع تكلف، ما يحتاج صنع الخيام ونحو ذلك، ولو حتى في بيتك عزك ومشي. وأنا زرت بعض الناس في 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 العزاء في بيته، وترك البيت، العزاء كان في البيت وعنده حجرتين ثلاثة أربعة، يدخل الناس يعزون وينصرف، وهذا أفضل بدون كلفة، لأن هذه مكلفة. أنا ما أدري كم تكلف الخيمة الكبيرة هذه، 15-20 ألف، شفت كيف؟ فهذه 15 لو صرفت في الصدقة على الميت لكانت أنفع وأفضل وأحسن. لكن هذا يعني في بيت، ولو بيتك صغير ما يمشكل، لأن المقصد هو أن يقال لك مثلا ويراك وتنصرف وينصرف الناس. فاتباع إخواني أحيانا بعض الناس يراعي العادات والتقاليد والأسلاف والأعراف وهي مخالفة للشرع، لا، قدم الاستقامة على الكتاب والسنة. الموضوع الرابع: الدعاء لأصحاب القبور أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ماذا يدعون إذا زاروا المقابر. جاء معنا في الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك أن يقولوا: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالآثار. فإن حفظ الإنسان هذا فالحمد لله، اتباع السنة أولى. وإن لم يحفظ يدعو لهم بما فتح الله عليه، يستغفر لهم ويدعو لهم ويسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة وأن يسع عليهم. أما زيارة المقابر وقراءة القرآن عندها فلم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس تعودوا قراءة الفاتحة، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن نحن قبل أن نخوض في هذا الخلاف أو بدل أن نخوض في هذا الخلاف نسأل: ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار المقبرة؟ كان كثيرا ما يزور المقابر، إذا زار كان يدعو له. فأنت لو اقتصرت على هذا خرجت من الخلاف، خرجت من الخلاف. هذه المسألة. المسألة الثانية: ما يصنعه الناس اليوم من استئجار بعض الناس لقراءة القرآن عند القبور لأمواتهم، هذا الاستئجار ليدفعون فيه مال لا يجوز بإجماع العلماء. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده أيضا شارح الطحاوية العز ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وغير واحد من العلماء. هذا الاستئجار وأنه والله يجلس ويقرأ القرآن وكامل وبعدين يأخذ له 2000 أو 3000 هذا ما يجوز. ما يتاجر بكتاب الله، القرآن ما أنزله الله للمتاجر. المسألة التي اختلف فيها العلماء أنك إذا قرأت وأهديته للميت هل يصل أو ما يصل، على قولين عند أهل السنة. ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز بمسألة عظيمة وهي لا تسب الأموات، الميت إذا قد مات فأمره إلى الله. فاذكروا محاسن موتاكم، علمت عنه إحسانا ذكرته، وإن لم تعلم سكت إلا لمصلحة، إذا في مصلحة من ذكره بالشر ذكرته وإلا فلا يجوز. قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذه العلة الأولى أنهم أفضوا إلى الله، أمرهم إلى الله. أنت قد تذمهم لكن لا تعلم مكانتهم عند الله، قد يكون لهم أعمال في السر أنت لا تعلمها يغفر الله عز وجل لهم بسببها، وقد يكون لهم بعض الأعمال التي أنت لا تأبه لها لكنها عظيمة عند الله. والأمر الثاني أن ذلك يؤذي الأحياء، فالميت حتى وإن كان فيه هذا الأمر لكن أهله يحزنون لما أنت تتكلم عليه، ولهذا جاء في الرواية الأخرى فتؤذوا الأحياء. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث، وبهذا نكون قد تم لنا بفضل الله سبحانه الكلام عن أحاديث كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام مع شرحه توضيح الأحكام للعلامة البستاني رحمه الله، وفي كلام الشارح فوائد كثيرة لم نستطع قراءتها والمرور عليها، لكن الكتاب بين أيديكم تستفيدون منه إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.